الأجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
المستمعين، أسعد الله مساءكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع. يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد أبو علي. نتمنى لكم أطيب الأوقات، كونوا معنا. أيها الأحبة، الزواج ليس نزهة أو فترة عابرة في حياة الإنسان، لكنه التزام أبدي وتعايش بين اثنين تحت سقف واحد، وللزوجين مسؤوليات كبيرة وثقيلة. اختيار شريك الحياة مسؤولية كبيرة وقرار صعب، فشريك الحياة سيلازمك لبقية حياتك، وستخوض معه تجربة فيها المحن وفيها السعادة وفيها الحزن وفيها المواقف الصعبة والمواقف الجميلة أيضا. شريك حياتك سيكون أبا أو أما لأولادك وقدوة لهم، لذا يجب عدم التسرع في اختيار شريك الحياة ومراعاة توفر بعض الصفات الأساسية فيه لضمان استمرارية العلاقة الزوجية بينكما. ويؤكد خبراء العلاقات الزوجية والاستشاريين الاجتماعيين بأن هناك بعض الصفات التي لا بد من توافرها في شريك الحياة المستقبلي، والتي تساعد في إيصال الحياة الزوجية إلى بر الأمان وجعلها تسير بسلام بلا مطبات صعبة، وتضمن استمرارية الحياة الزوجية بشكل سليم بعيدا عن الخلافات والمنازعات والشعور بالملل والروتين. إذن أيها الأحبة، للحديث عن هذا الموضوع، عن الصفات التي يجب أن تتوافر في شريك الحياة، يسعدنا أن نستضيف معنا في الأستوديو الصديق المحامي فارس أبو حسن، وهو استشاري في العلاقات الأسرية. أهلا وسهلا بك.
حي الله
الأستاذ فارس أبو حسن.
تسلم أستاذي، تحياتي لك ولكل السادة المستمعين.
وسوف يكون أيضا معنا عبر الهاتف الدكتورة مي البزور، وهي أستاذة علم النفس الاجتماعي والسياسي في جامعة بيرزيت.
مساء الخير للجميع.
أهلا وسهلا يا أستاذ يا دكتورة مي.
أهلا فيك. أهلا فيك.
يعني إحنا سعيدين فعلا بوجودك معنا كخبيرة في علم النفس الاجتماعي والسياسي، وأيضا سعيدين بوجود الأستاذ المحامي فارس أبو الحسن، وهو استشاري في العلاقات الأسرية. بداية نبدأ بك الدكتورة مي البزور. اختيار شريك الحياة من الأمور الهامة جدا عند اتخاذ قرار الزواج، فهو الخطوة الأولى في بناء الأسرة، فما أهمية اختيار أو الاختيار الصحيح لهذا الشريك؟ تفضل يا دكتورة مي.
شكرا. شكرا لك، وشكرا لإثارة موضوع هام جدا، يعني هو لا يخص طبعا المجتمع الفلسطيني، ولكن هو شأن عالمي، قضية تكوين الأسرة وكيفية بناء الأسرة أمر مهم وقضية جدا، خلينا نحكي حاليا مأزومة، خصوصا مع ارتفاع معدلات الطلاق عالميا وسط المجتمع العربي. ولكن إجمالا زي ما ذكرت في البداية، هو الاختيار الصحيح لشريك الحياة طبعا مهم، هو لا يؤثر فقط على الأسرة وعلى تربية الأبناء للأسرة، ولكن هو يؤثر على مجتمع بأكمله. يعني تكوين أسرة جيدة فيها أجواء صحية وآمنة سواء للأطفال أو لأهليهم هو أمر يخص كل المجتمع بالنهاية، يؤدي لوجود كمان مواطنين فاعلين منتجين. هو يتعلق بعملية كمان التنشئة الوطنية والاجتماعية في المجتمع ككل، يعني مش شأن فردي قضية أهمية الاختيار الصحيح أو التوافق الزواجي، خلينا نحكي لأنه الاختيار الصحيح يؤدي إلى توافق وانسجام فيما بعد صحيح. بعد الزواج. فأنا بعتقد أنه طبعا أمر جدا مهم على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي كمان.
أكيد أكيد. طيب شكرا لك دكتورة مي البزور. وأستاذ يعني فارس أبو حسن، يعني الفتاة ونحن نعرف كلنا يعني لنا فتيات وكلهم يعني بناتنا وأخواتنا، الفتاة تحلم بشريك حياتها، ترسم صورة وردية لهذا الشريك وخاصة من خلال المسلسلات الرومانسية وقصص الحب وما شابه ذلك. في الواقع من خلال خبرتك العملية، هل فتياتنا اليوم في الأغلب العام يقومن بالاختيار الصحيح أم أنهن ينجررن وراء عواطفهن ومشاعرهن الجياشة؟
تحياتي سيدي، وسؤال مهم جدا، بس أنا قبل ما أجاوب عليه لازم أحكي على أهمية موضوع الاختيار.
تفضل يا سيدي.
طبعا زي ما تفضلت الدكتورة مي، الاختيار هو في موضوع الزواج، أنت لما بتاخد قرار باختيار أي شيء ممكن يكون له تأثير وقتي، سنة سنتين، ممكن شهر، ممكن أسبوع، ممكن تأثير ليوم، ولكن لما بتحدث على اختيار شريك الحياة نتحدث على عمر كامل بدك تقضيه مع شريك الحياة، وهم أهم قرارين، الزواج والعمل، هم اللي بيأثروا على حياتك بشكل مباشر. وزي ما تفضلت الدكتورة، بس أنا بدي أحكي بطريقة عملية أكتر. المشاكل اللي بتصير بين الزوج والزوجة بتأثر على العيلتين، عيلة الزوج وعيلة الزوجة، وممكن إخوالهم، وممكن يعني أكتر من عائلة، وبالتالي هذا هي المشكلة اللي بتصير عندنا، هاي الخلافات بتأثر وبالتالي بتنعكس على المجتمع ككل.
صحيح، هذا كلام سليم
100%. إحنا هلأ في موضوع اختيار البنات، أنا لما بدي أتحدث على موضوع الاختيار بتحدث عن الفتاة وبحكي عن الشاب التنين.
شاب خلي لي يا شاب، طيب. أنا اخترتك تحكي عن اختيار البنت لأنك طيب. رجل، وبدي الدكتورة ماي بعديك تحكي عن طريقة اختيار الشاب طبعاً. لأنها أنثى.
إحنا دائما منقول في عنا ثلاث عوائق في موضوع الاختيار. العواطف زي ما تفضلت حضرتك، انه ممكن يكون في علاقه، في معرفه، في ممكن يعني بعض الشباب بسموه حب، في ضغط اجتماعي الاهل بيضغطوا، في ممكن برضه غير هذا الكلام في عندنا مشاكل، ممكن يهربوا، يعني هروب بعض الفتيات من البيت نتيجه مشاكل، بتقول لك بدي اتزوج عشان اهرب من البيت.
هاي الضغوط أجد حياه افضل واحسن
100%. الاصل انه البنت لما بدها تروح لزواج بدها تتحرر من هاي الضغوط وتاخد قرارها بحرية، بعيد عن العواطف.
صحيح.
بدها تفكر بعقلها، تحط عندها أسس ومعايير الاختيار بشكل واضح حتى تختار صح، وكمان بدها تخفض سقف التوقعات. زي ما تفضلت حضرتك، مرات كتير احنا بنتحدث عن الأسر الناجحة وليست الأسر الرائعة. صحيح. إحنا ما في عنا إشي رائع زي ما بيفكروا البنات اللي
يعني هذه الصورة الرومانسية الجميلة هي أحلام وردية، يعني مجنون ليست حقيقة في الغالب.
صحيح، مجنون ليلى هو واحد ما مرش التاريخ غيره. فإحنا للأسف مرات كتير بنتعلق بصور في خلفيتنا الثقافية والفكرية والذهنية بصور كتير رائعة. صحيح. صحيح. ويعني مش موجود، غير واقعية. الأصل إنه إحنا نكون واقعيين، إحنا بشر. أكيد. نعرف إنه كل إنسان في عنده إيجابيات. صحيح. وعنده سلبيات. أنا لما بدي أقيمه بدي أحطه على ماكينة الفحص وأفحص قديش الإيجابيات وقديش السلبيات، شو في عنده أبعاد هو ممكن إنه أنا أفكر فيها إيجابية وشو في عنده أبعاد سلبية، وبدي أقيمه وأختار بعقلي. صحيح. فإحنا الأصل نتحرر من هاي الضغوط اللي تحدثنا عنها ونستخدم العقل.
طب يعني أستاذ فارس، يعني حاليا لو قلنا فعلا يعني من خلال تجربتك الواقعية، هل معظم فتياتنا فعلا يعني مثل ما حكيت عمالهن بيستخدمن عملية الفرز العقلي في اختيار شريك الحياة، يعني بالمقارنة بين إيجابياته وسلبياته، بين مواصفاته الجيدة ومواصفاته غير الجيدة، يعني خاصة يعني أننا نعيش في فترة تكثر فيها الخلافات الأسرية وهي تكثر في حالات طلاق كما ذكرت الدكتورة مي البزور.
أكيد طبعا إحنا بنتحدث على إحصائيات. أكيد إحنا اليوم في عنا إحصائيات ومعدلات طلاق مرتفعة جدا مقارنة بالسنوات السابقة وكل سنة عم بتزيد. إحنا لازم نبلش من الآن وياريت يكون في عنا قرار بتدريس مواد تتعلق في موضوع الحياة الزوجية سواء في المدارس أو في الجامعات. هذا غائب. وحتى كمان خارج هذا المؤسسات المفروض يكون في عنا دورات للمقبلين على الزواج.
صحيح.
المفروض نمكن بناتنا وشبابنا من استخدام أدوات ومهارات نعرفهم. المعرفة هي أساس كل شيء. لازم نعرفهم هم لما بدهم يختاروا كيف يستخدموا هاي الأدوات وكيف هاي المهارات بالاختيار المناسب اللي بتناسب معاهم. انت حضرتك بتحدد لما احنا بنتحدث على مواصفات ما في عندنا مواصفات ستاندرد ممكن تلبق لكل البنات.
صحيح.
كل بنت في إلها هي بذهنها وفي مخيلتها فارس الأحلام.
صحيح.
كيف أنا بدي يعني أخرج هذا فارس الأحلام اللي في ذهنها على أرض الواقع. الأصل إنه هي تختار بناء على هاي المواصفات اللي هي بتحبها وبترغب فيها. وكمان مهم جدا إنه هي كمان لما بدها تختار الأصل إنها تاخد وقتها الكافي. إحنا للأسف الشديد أستاذ بركات دائم أنا من دعاة إطالة أمد فترة الخطبة. الخطبة
للأسف يا أستاذ فارس كمان حتى فترة الخطوبة عنا يعني هي فترة غير كافية للتعرف على شريك الحياة. وأنت بتعرف حسب تقاليدنا وعاداتنا وقيمنا يعني فترة الخطوبة يعني لا يحدث تعارف حقيقي بين الشاب والفتاة. وبالتالي من على طول بعملوا إيش عقد قران عشان يقعدوا مع بعض وروح مع بعض ويكون الفاس وقعد بالراس.
للأسف الشديد إحنا عنا بنحكي على 65% من نسبة حالات الطلاق بتكون بعد كتب الكتاب قبل.
صحيح.
الدخول. هذا بدل على إيه؟ بدل على انهم هم لما بفوتوا في مرحله الاختبار والتعارف والاختيار الحقيقي بفشلوا. فلذلك الاصل انه يكون في عندنا فتره خطبه. وهي طبعا للاسف احنا هلا بتيجي بتحكي لهم خاطبين هم المقصود عرفا بعد كتب الكتاب. شرعا الخطبه هي ما قبل كتب الكتاب.
نعم.
وهذه شرعا مباحه بضوابط شرعيه واخلاقيه.
نعم.
بقعدوا مع بعض. شو المانع انهم يقعدوا في بيت الاهل امام الاهل يتعرفوا يسالوا بعض يتحاوروا
يتناقشوا. تصطدم بالعادات والتقاليد والثقافه السائده في اغلب الاحيان
احنا
أو في
واجبنا
اغلب العائلات.
والله يا استاذ بركات احنا شو دورنا؟ احنا دورنا برضو نوعي الناس ونفهمهم انه احنا في عنا مشكلة. إذا إحنا بدنا نضلنا ساكتين إذا إحنا اليوم في عنا نسبة طلاق وصلت 30% بكرة راح تصير 40 وبعده راح تصير 50. لذلك إحنا موضوع الاختيار هو أهم موضوع بعد موضوع الاستعداد الذاتي للزواج. إحنا اختيار شريك الحياة أهم نقطة لأنك أنت بدك تختار إنسان. هذا الإنسان في عنده أبعاد نفسية عقلية دينية.
صحيح.
ثقافية جسدية. أنا لما بدي أختار بدي أحط كل هاي الاعتبارات أمامي وأختار بناء عليها.
جميل جدا. إذن يعني أنت وربما كلنا من دعاة أن يسمح أو أن يعطي الأهل هامش منطقي ومعقول يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا للخاطبين.
أستاذ بركات
يجلس مع بعضهم البعض
مش بس أنا
وحتى يتعرف على بعضهم. على كل حال إذا سمحت للأستاذ فارس دعنا ننتقل إلى الدكتورة مي البزور مرة أخرى وهي أستاذة علم النفس الاجتماعي والسياسي في جامعة بيرزيت. دكتورة لا أريد أن أسألك عن اختيار الشباب للموضوع ولكن بصراحة في مجتمعنا الفلسطيني إلى الآن كان سابقا ويبدو إلى الآن في كثير من الحالات يتدخل الأهل في اختيار أو على في اختيار الشاب لشريك حياتي. بصراحة يعني هذا التدخل ما زال كبيرا في مجتمعنا. لماذا؟ لأن الأب ما زال هو يعني صاحب السلطة وصاحب القوة الاقتصادية والشاب لن يستطيع أن يتزوج بدون موافقة أبيه وأهله. وبالتالي بصراحة ما زال الأب له يعني القرار الأول في اختيار شريكة حياة ابنة ابنه. هل هذا فعلا يعني إيجابي أم سلبي؟
شكرا للسؤال. طبعا ما في حكم يعني ما بنقدر نقول هو بالمطلق إيجابي أو بالمطلق سلبي لأنه بعتمد على نوع التدخل. ولكن قبل الإيجابي على قضية طبعا الشاب أو الفتاة أنا أعتقد أنه الاختيار الزواجي لازال يخضع للتدخل المباشر أو غير المباشر من الأهل أو حتى من المجتمع ومعاييره. بس قبل الحديث عن هذا الأمر فقط هيك تعقيب بسيط على قضية مثلاً سؤالك السابق أستاذ بركات بخصوص أنه هل الفتيات بنجر وراء العواطف الجياشة أو أنهم بيحملوا صورة وردية؟ طبعا أنا أعتقد أنه الانجرار وراء العواطف مش سلبي، مش شيء سلبي بالضرورة، ولكن الإشكالية تكمن في كيفية نشوء هاي العواطف والكيفية اللي الإنسان بيوجه فيها عواطفه وتجاه من، سواء لدى الذكور أو الإناث، لأنه يعني علميا كلا الطرفين عندهم عواطف، كلا الطرفين ممكن يمتلكوا صور وردية تجاه الآخرين. هلأ في إشكالية نوعا ما أنا أعتقد أنها يعني بتفسر كثير من ارتفاع مشكلة ارتفاع حالات الطلاق عالميا. أنا أعتقد أنه في أزمة قيمية، في أزمة قيمية عند الرجل وعند المرأة للأسف، اللي هي تزامن خلينا نحكي التغيرات الاقتصادية، الحاجة لخروج المرأة للعمل، وإجمالا في العالم كله حالات الطلاق ارتفعت بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب خروج المرأة للعمل وتمكينها اقتصاديا، بالتالي صارت قادرة على اتخاذ قرار الانفصال والاستقلالية وتربية الأبناء. لو ما نيجي ننتقل للمنطقة العربية، في أزمة لا تزال بعض القيم التقليدية تتزاحم مع بعض القيم الحديثة، فما فيش اتفاق مجتمعي حتى حولها. يعني مثلا على سبيل المثال الصورة الوردية أحيانا اللي ترسمها الفتاة إنه بدها رجل مثلا يؤمن بالمساواة معها في كافة الحقوق، وفي ذات الوقت تريد منفق
صحيح
بشكل
صحيح.
كامل. هذه أزمة ما بين هذا التنظير وهذا التنظير. أيضا بالنسبة للشاب، الشاب يريدها فتاة عاملة أحيانا ومنتجة اقتصاديا، وهناك أحيانا تشجيع من الأسرة على ذلك بسبب صعوبة التحديات الاقتصادية اللي موجودة في المجتمع الفلسطيني، ولكن في ذات الوقت يريدها في صورة المرأة التقليدية التي تعمل في المنزل. فبالتالي هذه القيم بحاجة إلى تفكير مش بسيط، يعني بحاجة إلى حوارات مستمرة بين قوى المجتمع المدني، كمان التربية والتعليم. وبأكد على ما قاله الزميل في البرنامج الأستاذ أعذرني
فارس، المحامي فارس أبو حسن. نعم
الأستاذ فارس بشكره جدا، فعلا هنالك يعني حاجة لتدريس أو لوجود مواد شوي توعوية لمعنى أن تكون أب مثلا، معنى أن تكون أم، معنى المودة والرحمة، بحاجة لتنظير ما عن الزواج يشبه مجتمعنا يشبه واقعنا، لعلنا نخفف من تبعات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة. فكتعقيق نهائي أعتقد أنها الصورة الوردية سواء لدى الشباب أو الفتيات بحاجة إلى تفكيك وإعادة صياغة.
صحيح صحيح. طب أشكرك عن هذا التوضيح الدكتورة مي البزور، أستاذة علم النفس الاجتماعي والسياسي في جامعة بيرزيت. أرجو أن تبقي معنا. يعني الأستاذ المحامي فارس أبو حسن، للأسف حسب الثقافة السائدة الأهل غالبا يضعون أبنائهم سواء كان ذكور أو إناث تحت ضغط التعجل في اختيار شريك الحياة. يعني بصراحة الكل، الأم بتقول لبنتها يعني دبري حالك، بلاش يفوتك القطار، بلاش تحسبي بعدين على قطار العانسات، وإحنا ضد هذه المسمى، لكن هذا اللي بيصير في المجتمع. والشاب أيضا يعني يقع تحت ضغوط الوالد إنه أنا بدي أفرح فيك، بدي أشوف أولادك. يعني هذه الضغوط ألا تؤثر سلبا على اختيار شريك الحياة المناسب لكلا الجنسين الشاب والفتاة؟
أكيد طبعا. شوف أستاذ بركات، أول شيء إحنا لما نتحدث على موضوع الاختيار وهو نقيض الإجبار، وإحنا لما نتحدث على أعلى قيمة في الحياة هي قيمة الدين، وإحنا صحيح. كمسلمين رب العالمين في القرآن قال لا إكراه في الدين. إذا كانت قيمة الدين العليا هاي أعلى قيمة رب العالمين ما أكرهنا عليها وترك إن حرية اختيار، فما بالك بالزواج اللي هو أقل درجة.
صحيح.
للأسف الشديد أنه إحنا في مجتمعنا الشاب يجبر ويكره، وطبعا موجود عندنا لأسباب اقتصادية، لأسباب اجتماعية، ممكن الأب حابب يزوجه بنت أخوه أو شريكه في العمل، أمه بدها تزوجه بنت أخوها، وبرضه أهل البنت بدهم يزوجوها ابن عمها
أو يفرح بولاده وما بعرف شو. طب
مهما كانت الأسباب،
نعم صحيح،
الأصل أن يترك حرية الاختيار للشاب والفتاة. إحنا حقيقة استخدام سياسة الضغط على الأولاد المقبلين على الزواج إحنا عمليا نجرم بحقهم. تأكد تمام أستاذ بركات من خلال يعني مشاهداتي واستماعي وزيارات كتير من الشباب والشابات لإلنا وخلال حتى القضايا اللي بتمر في المحكمة، الشاب أو الفتاة اللي تجبر على أي شريك إلها في الحياة رح تعمل كل ما في جهدها تفشل هاي العلاقة عشان تعاقب أهلها اللي أجبروها.
صحيح.
وبالمقابل والأستاذة مي طبعا هي خبيرة نفسية بتعرف إنه الإجبار في هذا الموضوع ممكن الفتى والشاب يكره نفسه ويكره شريك حياته وإذا خلف يكره أولاده.
صحيح.
الموضوع خطير جدا،
أو على الأقل بعيش في حياة مليئة بالغضب بالعصبية. أكيد. بالضغط بالإكراه. وعلى فكرة أنت حكيت يعني كلمة جوهرية في السابق، إحنا بصراحة الحياة الوردية السعيدة يعني ليست موجودة إلى يعني أو ربما موجودة بشكل قليل، ربما حياة المجتمع الفلسطيني الزوجية تقوم على التفاهم على إنه نمشي الوضع مش أكثر ولا أقل. يعني
في قصة وردت في التراث عن سيدنا عمر.
نعم.
جاء شخص كان قاعد هو وزوجته.
نعم.
حلفها يمين بتحبيني. لأنه حلفها اضطرت قالت له ما بحبكيش. فراح هذا الرجل إلى سيدنا عمر وقال له والله صار معي هيك هيك، بتقول لي بتحبنيش فيعني صدمتني.
أي ولا طبعا.
فبعت وراها سيدنا عمر، وتخيل الأخلاق وكيف القيم، بعت وراها قالها يعني إذا كرهت إحداكن زوجها فلا تقل له يعني ذلك، يعني ما تصارحي بدل الكلام، إن قليل من البيوت ما تبنى على الحب ولكن تبنى على الإسلام والإحسان.
صحيح.
التعامل الراقي، المودة، الرحمة،
التشارك
100%. وكمان نعم. وكمان
والتقبل
طبعا طبعا أكيد، يعني كل هاي الأخلاق الطيبة من يعني من المعاملة، من التضحية، من العطاء، من الأخذ، هاي هي اللي بتولد المحبة، هاي اللي بتوصل الطرفين للحب الحقيقي الجدي بعد العشرة.
يعني خليني أسمع الدكتورة ميلي بزور، هل توافقين فعلا إنه إحنا يعني في الأغلب العام المجتمعات العربية الشرق أوسطية وخاصة إحنا المجتمع الفلسطيني لا يمكن أن نصف بالمجمل العلاقات الزوجية بأنها علاقات وردية سعيدة، وإنما هي علاقات يعني تمشية حال، توافق، محاولة كل طرف أن يتنازل من أجل إنه إيش تمشي خال الحياة. والسلام عليكم.
يعني بشكرك للسؤال. أنا أعتقد أنه يعني مشكلة مؤسسة الزواج لا تخص المنطقة العربية. هي مشكلة عالمية. يعني
صحيح.
بس نتطلع المجتمعات الأوروبية والأمريكية كل نسب الطلاق تفوق 50%. فبالتالي هي أزمة عالمية دائما. من الجميل النظر للسياق العالمي، خاصة لعدم الوقوع في فخ خلينا نحكي الاستشراق ولوم الثقافة العربية أو شيء، ولكن واضح إنه في إشكالية في مؤسسة الزواج في هذا العالم. ولكن في المنطقة العربية يرتبط الموضوع بمدى خلينا نحكي قديش المرأة ممكنة اقتصاديا، قديش الرجل حر في الاختيار الزواجي مثل ما ذكر الأستاذ فارس. فبالتالي للأسف بتشير الأدبيات لانتشار ظاهرة الطلاق العاطفي.
نعم صحيح.
لأنه صحيح. إذا نتطلع على بيانات المحاكم الشرعية في الوطن العربي نلاقي أنه أسباب الطلاق بالغالب بتعود إما لأسباب اقتصادية وتدخل الأهل والإنترنت والخيانات.
صحيح.
يعني اللي هي إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.
أكيد.
فبالتالي هذه الأمور كلياتها بتعبر عن أزمة عدم الاختيار الصحيح بترافق بعده عدم صدق.
صحيح.
فبالتالي صحيح. كمان في أدوار مختلفة للرجل والمرأة فيما هو مسموح للرجل ولا يعني ومقبول قيميا، بالمقابل غير مقبول للمرأة، رغم إنه مثلا الأديان جميعها يعني سواء المسيحية أو الإسلام أو حتى التشريعات الإسلامية لا تتعامل بطريقة مختلفة فيما يخص الصدق والمعايير ما بين الرجل والمرأة.
هذا صحيح.
ولكن للأسف مجتمعيا مسموح ما هو مسموح بالمعيار للرجل يختلف كزوج. فبالتالي هذه الأمور بتأثر على الصدق، بتأثر على العواطف في الأسرة، على تعريف الحب، على
صحيح.
استمرار الود والرحمة. فبالتالي فبتصور أنه نعم الأسرة العربية بتمر في مأزق ومش قادرة تتواكب مع التغيرات الحديثة اللي موجودة.
جميل. دكتورة مي البزور، يعني ذكرت الدكتورة مي أن التعاليم الدينية كلها تحث أو تحرص على بناء أسرة سليمة قوية سعيدة.
صحيح.
في مجتمعنا الفلسطيني يعني أسوة بالمجتمعات العربية والإسلامية يحرص الجميع على اختيار شريك الحياة وعلى جعل الدين هو المعيار الأساس. فاظفر بذات الدين تربت يداك. بصراحة حتى في المحاكم في القضايا عندما نلتقي بالمطلقات أو من يرفعن قضايا الطلاق ونسألهن طب يعني كيف اخترت شريك الحياة هذا، تقول بصراحة اخترته لديني، يصلي الأوقات الخمس في المسجد وقالوا عنه أنه صاحب خلق ودين. هل الدين والخلق كافيان لجعل الحياة السعيدة الزوجية عند اختيار شريك الحياة؟
يعني أنا بشكرك كثير على هذا السؤال، ولكن اسمح لي أستاذ بركات يعني أعقب على كلام الأستاذ مي الدكتورة مي. طبعا إحنا زي ما هي تفضلت في عنا أزمة عالمية، ولكن أنا بدي أقول إنه هناك في تجربة ناجحة على ضوء الدراسات والأبحاث لكثير من المختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الأسرة وإلى آخره وحتى علوم الدين. في عنا مشكلة في المعرفة، المشكلة المعرفية. نموذج بدي أحكي بسيط، في ماليزيا طبق نظام رخصة قيادة الأسرة، لا يسمح لعقد الزواج إلا بعد الحصول على شهادتين، الشهادة الأولى الطبية، الشهادة الثانية رخصة قيادة أسرة، دورة كاملة تتعلم فيها، بتعلم فيها الشاب والبنت الاستعداد، الاختيار، أسس الاختيار وكيف بدي أختار وكيف بدي أسأل، طرق حل الخلاف، التوافق، كل هذه الأمور باخدوها بدورة وبعطوهم شهادة. هذه الدورة أستاذ بركات نزلت نسبة الطلاق من 35% في ماليزيا قبل 15 سنة إلى 8%.
أكيد الوعي مهم جدا، الوعي والفهم
100%
مهم جدا.
لذلك إحنا لما نيجي نتحدث حتى على موضوع الاختيار على أساس الدين اللي حضرتك تفضلت فيه، طب إحنا موضوع الدين هو موضوع واسع جدا. يعني لما أنا بدي أتزوج وأنا معياري الأساسي هو الدين، طب ما هو موضوع الدين واسع، مساحة التدين واسعة. يعني ممكن في إنسان بصوم في رمضان وبصلي الأوقات الخمسة وبس، في إنسان لا ممكن أكتر من هيك. طبعا إحنا لما نتحدث على إنه في كتير طبعا تجارب زي ما تفضلت حضرتك اختارته أو اختارها طبعا على أساس الدين، ولكن للأسف الشديد تبين إنه هو أخلاقه صعبة، ممكن يكون بخيل جدا، ممكن يكون تعامله مع الناس سيء بالبيت،
هذا الدين ما كانش له أثر في سلوكيات وأعماله أيضا
100%. هو لم ينعكس الدين هذا على تطبيقه في الحياة في تعامله مع الناس. وأكيد طبعا إحنا وطبعا الحديث واضح إنه إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه. فإحنا لما بدنا ندرس الشخصية وزي ما حكينا في أبعاد لدراسة الشخصية من ضمنها البعد الديني، وأنا لما بدي أختار إذا أنا موضوع الدين عندي هو قيمة عليا بدي أختار ما يناسبني. يعني حتى التدين أنا ممكن ما بقدر أعيش مثلا شاب مثلا ما بقدر يعيش مع واحد صايمة طول السنة مثلا، يعني بده يختار واحد.
ربما قصة أبو أيوب الأنصاري واضحة، يعني عندما قالت زوجته للرسول يعني إن أبا أيوب لا يعني لا أعيب عليه خلقا ولا دين، ولكني كرهت الكفر على الإمام. أستاذ يعني فارس فعلا يعني إذا الدين هو أحد المعايير
أكيد،
لكن يجب أيضا يعني خاصة للوقت البرنامج قارب انتهاء، يعني المعيار الثقافي، يعني مدى ثقافة الطرفين، المعيار الاجتماعي أو المستوى الاجتماعي مثلا، المستوى الاقتصادي، هل هذه مستويات أيضا يجب أخذها بالحسبان عند اختيار شريك الحياة؟
أكيد أكيد بكل تأكيد طبعا. هاي الأبعاد، أبعاد الاختيار، يعني مؤكد أنه أنا لما بده يختار الزوج بده يختار على الأقل واحدة لما بقعد معها بالبيت تفهم عليه، لما يتحاوروا مع بعض يلاقي في عندها يعني مستوى الإدراك عندها مرتفع. صحيح. مش بده يقعد يحكي مع حاله وهي بالمقابل نفس الشيء. يعني أنا بحكي طبعا أنا بتحدث على موضوع الاختيار ما بفرق بين الشاب والبنت طبعا، يعني كما أن له حق هي إلها حق تختار الشخص اللي بناسبها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا وحتى جسديا. أنا بدي أكد على شغلة مهمة جدا، أول شيء لازم إحنا نفكر فيه الشاب والبنت اللي هو القبول والميل، هي أول خطوة. تعقيبا على كلام الدكتورة مي في البداية، أول ما أنا بدي أفكر إذا أنا ما ارتحت لهذا الشخص من أول لقاء ما أكمل، وما يعني ما يحاولوا يقنعوا البنت إنه بكرة مثلا بتغير، لا، إذا كانت هي في عندها ملاحظات عليه ما بتقبلها، عندها قيمة عليا ما بتقبلها في هذا الشخص ما تكمل
يعني
معها.
يعني الزوج مش عجيني ولا الزوجة عجيني بكرة تغيرها وتشكلها زي ما بتقول ستة وستة زي ما بدك بين إيديك، لا ما بتغير،
لا هو بتغير ولا هي بتتغير،
يعني الخلق الطبع يغلب التطبع.
أكيد أكيد.
دكتورة مي، يعني ربما في يعني ننهي البرنامج بما سوف تذكرين، يعني يعني في عجالة، يعني ما هي نصائحك للشاب والفتاة التي فعلا يعني تخطط لاختيار شريك الحياة؟
يعني طبعا شكرا سريعا، شكرا للأستاذ فارس خاصة النقطة الأخيرة، يعني مشكور إنه قضية كمان النظر في مدى قدرة الشخص على تغيير الطرف الآخر. أحيانا هذا موضوع مركب يمكن يحتاج نفسه لحلقة.
صحيح.
ولكن
صحيح.
بشكل عام أنا بس بدي أركز على مصطلح الاختيار الحر، وهون بيجي دور خلينا نحكي العلوم الاجتماعية بشكل عام والنفسية. أحيانا حتى نكون واهمين بأنه اختيارنا حر.
نعم.
فهذا كمان أنا أنصح الشاب أو الفتاة فقط للنظر في اختياراته لمعرفة نفسه وما يريد.
أيوة صحيح.
لأن هذه عملية ليست بسيطة، الوعي بالذات والوعي بما يفضل الشخص، بصورته للأم أو للأب اللي بده يترافق معاه طوال الحياة، بصورته لأطفاله. هذا تحتاج إلى عملية مضنية من معرفة الذات فعليا وخيارات الشخص، وكمان فحص إذا فعلا أنا اختياري حر.
طيب يعني يبدو أن الخط فصل معنا مع الدكتورة مي. أستاذ فارس أبو حسن، يعني يمكن أن تكمل هذه النصائح
صراحة. نعم. الأستاذ دكتورة مي الله يجزيها الخير يعني حكت موضوع في غاية الأهمية.
نعم.
إحنا لما بده يجي الشاب بده يختار أو البنت بده تختار، بدنا نسأله أنت إيش بدك؟ يعني أنت مثلا، عفوا طبعا مع الفارق بالتشبيه، أنا بدي أشتري جاكيت. طب أنا الجاكيت اللي بدي أشتري جاكيت رسمي ولا جاكيت سبور ولا جاكيت رياضة؟ فأنت شو حاطت في بالك؟ أنت يعني الصورة، المواصفات اللي أنت بدك إياها لازم تحددها بالتفصيل. إحنا للأسف عندنا ثلاث أنواع من الشباب والبنات. أول نوع عارف شو بده، عارف المواصفات والتفاصيل. النوع الثاني مش عارف شيء. النوع الثالث بردد ما يقال، هو في الوعي عارف، في اللاوعي مش عارف.
صحيح.
يعني بدي إياها أنا صاحبة خلق ودين. طيب هاي عجبتك؟ لا مش هيك. طب معناته في تفاصيل. هاي التفاصيل أنت لازم تخرجها زي ما حكينا في البداية. لازم تخرجها على أرض الواقع. أنت بدك إياها بيضة، بدك إياها سمرة، بدك إياها تفاصيل شعرها طويلة أصيلة،
بدك إياها مثقفة مش مثقفة، متعلمة مش متعلمة. طب بتشاركك بحياتك، بتشاركك شغلات أساسية
طبعا كمان. شوف 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 أستاذ بركات، إحنا في أنا كنت يعني إحنا لضيق يعني وقت البرنامج،
هو انتهى الوقت، وبالتالي نصيحة نهائية يا أستاذ فارس أبو حسن.
النصيحة للشباب وللبنات، خذوا وقتكم. أنا أنصح من على منبر راديو أجيال للمرة الألف، خذوا وقتكم في الاختيار، لا تتسرعوا. أنا أنصح أن تكون هناك فترة خطبة لا تقل عن 6 أشهر ندرس فيها التفاصيل ونتعرف على الطرف الآخر ونسأل الأسئلة اللي لازم نسألها، ما نضيع الوقت بالرومانسية والكلام يعني اللي مقلول، أو على الأقل الاستعداد للعرس. لا، في أمور اللي ما بعد العرس لازم نحضرها ونتعرف عليها بشكل تفصيلي.
أشكرك إذن الأستاذ المحامي فارس أبو حسن، استشاري في العلاقات الأسرية كان معنا، وأشكر الدكتورة البزور أستاذة علم النفس الاجتماعي والسياسي في جامعة بيرزيت. أشكركم مستمعي ومشاهدي راديو أجيال، وأتمنى لكم حياة آمنة ومستقرة، ونلقاكم أنا بركات فوزي القصراوي بعد قليل في الجزء الثاني من برنامجكم وهو أيام زمان.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم أعزائي ومستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة أجيال وشبكة أجيال الإذاعية، أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الجزء الثاني من برنامجكم أيام زمان. أيها الأحبة، تختلف الخطوبة باختلاف العادات والتقاليد. قديما وقديما جدا لم تكن خطوبة قبل ظهور الأديان، وكان الارتباط يتم بمجرد لقاء الذكر والأنثى وتبادل العلاقة، ثم تفسخ هذه العلاقة بمجرد ابتعادهما عن بعضهما البعض. أيام زمان في بلادنا في فلسطين كان الشاب ملزم بخطوبة ابنة العم للمحافظة على الثروة والنسب والقرابة، حتى أصبح زواج ابنة العم أمرا أشبه بالقانون الثابت الذي لا محيد عنه، حتى لا تعطى فرصة للغرباء ليرثوا ممتلكات والد العريس. وابن العم كان له أولوية في الزواج من ابنة عمه، فهو يستطيع أن ينزل ابنة عمه عن الفرس وينقلها إلى بيته إلى عش الزوجية كعروسة له. وكانوا يقولون عليك بالطريق ولو دارت، وبنت العم ولو بارت، وابن العم أولى من الغريب. أما ابنة العم فدائما ينصح بها لابن عمها، لأن ابنة العم كما يعبر عنها المثل الفلسطيني ما بشيل همك إلا بنت عمك، وبنت العم يا شباب صبارة على الجفا. أما الفتاة فكان في أيام زمان لا يؤخذ برأيها، وغير مسموح لها أن تعبر عن رأيها أو ترفض الزواج من ابن عمها أو من غيره ممن يختاره لها الأهل، فهي تطيع وتسمع، لا يوجد لها حرية في الاختيار لشريك حياتها، الأهل هم أدرى بمصلحتها وبمن يزوجونها. وانتوا عارفين كانت مهمة اختيار العروس لمين؟ موكلة لأم الشاب. في فلسطين ما في عنا نظام الخاطب الموجود في دول عربية أخرى، عشان هيك إذا ما كان هالشاب له بنت عم أو بنت خال أو إنساني قريبة، فالأم طبعا بدها تجتمع في صاحباتها وقريباتها وخواتها، وطبعا يحط قائمة بالعروس المستقبلية لابنهم والشروط والمواصفات اللي لازم هالعروس هذه طبعا تتصف فيها. وكان من عادة فلسطين وما زال إنه أهل العريس بعد ما يطلبوا العروس من أهلها يعطوا أهل العروس فترة مقبولة أسبوعين أو ثلاث حتى يسألوا عن العريس وعن أهله، عن أخلاقهم، عن تدينهم وعن استقامتهم. أيام زمان كانت الفتيات بتزوجن في سن مبكر وصغير جدا، وأنا بتذكر لما كانت أمي الله يرحمها تقول لما تزوجت ما بعرف شو حطوا بصدرها عشان تبين كبيرة، ولبسوها إشي عالي أو حطوا تحتها خشبة عشان المأذون ما ينتبهش إنه لساتها بنت صغيرة. وبصراحة كان في زمان البنت ما إلها أي قوة اقتصادية، بالتالي كان اختيار البنت أو العروس إنها تكون هي فلاحة وشاطرة وتكون بأعمال البيت وعندها قدرة على إنجاب الأطفال، مش مهم إذا كانت هي مبسوطة أو لا، إذا كان هذا الزوج أو هذا الوضع بتناسب مع حالتها الاجتماعية والنفسية أو ما بتناسب. أما المهور أيام زمان كانت بالمثل، فالبنت بتتزوج مثل ما تزوجت أختها أو أخت العريس أو قريباته. ولسه في بعض البنات بكين يتزوجن بدون مهر، وانتوا عارفين كيف زواج البدل للأسف كان عنا معروف في بعض القرى وفي بعض المناطق إنه يصير عنا زواج بدل، يعني بنت بدل بنت، أخت بدل أخت، وما في مهر. وللأسف كان مصير أي واحدة من هالبنتين أو الأختين يرتبط في مصير البنت أو الأخت الثانية. أيام زمان كانوا أهل العريس يشتروا الكسوة للعروس طبعا بمزاجهم وكيف بدهم، وطبعا الكسوة اللي انتو بتعرفوها أو إذا عاشرتوها وحضرتوها كانت تتكون من ثياب، أدوات زينة، بعض الحلي، أغطية الرأس، أحزمة، ملابس داخلية. والعريس كان يشتري طبعا هدم العرس، وهدم العرس لمين كان يشتري؟ طبعا كان يشتري لعماته وخالاته وخواته والناس القريبات عليه، وكان هذا من مستلزمات العرس. أيام زمان كانت الكني، طبعا الكني زوجة العريس، كانت الكني بتسكن وين؟ مش في بيت مستقل ولا في شقة، كانت تسكن مع مين؟ مع أهل زوجها في بيت العيلة، وبتساعد أهل زوجها وبتخدمهم في إعداد الطعام والعمل المنزلي وخدمة المزرعة وجلب الماء من العين. تتذكروها لما كانت المرأة تروح تحمل المية على راسها من العين، وطبعا وجمع الحطب وخدمة الدواجن والحيوانات. يعني بصراحة المرأة كانت مظلومة أيام زمان، وكانت ساكتة لأنه ما في أمامها مجال تقول لا. إذا في النهاية أشكركم مستمعينا، مستمعي راديو أجيال وشبكة أجيال الإذاعية، ونلقاكم بعد قليل في الجزء الثالث من برنامجنا بمنتهى الصراحة.
بمنتهى الصراحة، ملاحظات على مسلكيات مجتمعية بإمكاننا تغييرها نحو الأفضل. أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
إذن أعزائي مرة أخرى أقول لكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثالث من برنامجكم أجيال والمجتمع، وهو بمنتهى الصراحة. أيها الشباب ذكورا وإناثا، يجب التأني والتبصر في اختيار شريك الحياة. لا تخافي أيتها الفتاة أن يفوتك القطار وتصبحي في صف العوانس، فهذا خير لك من أن تغامري بحياة لا تعرفي مصيرها وكيف تكون، أو تتزوجي شخصا لا يمكنك أن تعيشي معه بسعادة واطمئنان. وأنت أيها الشاب، لما العجلة في الزواج؟ الزواج ليس حلما ورديا، وليس حياة مليئة بالزهور والرياحين. الزواج مسؤولية وخوض حياة تحتاج إلى كثير من الصبر والتحمل والتضحية. لا تحلمي أيتها الفتاة كثيرا، ولا تحلم أيها الشاب بفتاة أحلامك، ولا تبنوا قصورا في الهواء بلا أساس ولا عقلانية ولا إدراك للواقع، ولا يغرنكم ما تشاهدوه أو تسمعوه من مسلسلات الرومانسية ومن قصص الحب والتضحية. فالحب سوف يتكسر على صخرة الزواج إن لم يكن أساسه متينا وقويا. لا تحاول عزيزي، لا تحاول عزيزتي في فترة الخطوبة الكذب والتجمل وإظهار أفضل ما عندك أو أفضل ما عندك. الخطبة أو الخطبة هي فرصة حقيقية للتعرف على شريك الحياة المستقبلي وصفاته وعيوبه والجوانب الإيجابية والجوانب السلبية فيه. لذلك لا تظهري لخطيبك أنك ملاك نزل من السماء، ولا تشبعيه برومانسية ليست فيك، ولا تظهر له أفضل ما عندك وتخفي صفاتك السلبية، فسوف يستكشفها بعد الزواج، وكما يقولون غدا يذوب الثلج ويظهر المرج. وأنت عزيز الشاب، لا تغش خطيبتك وتحاول أن ترسم لها صورة مثالية لك ولمشاعرك. لا تستغل عواطفها نحوك ومشاعرها تجاهك أو تجاه أول شخص ربما ارتبطت به في علاقة ما. حاول أن تكون مع خطيبتك واقعيا وصادقا، وأن ترسم لها صورتك الحقيقية قبل أن تقع الفأس في الرأس. إذن أيها الأحبة، نكتفي بهذا القدر من هذا الجزء من البرنامج بمنتهى الصراحة. أشكركم وأشكر كل مستمعي راديو أجيال ومشاهدين عبر الفيسبوك. كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، وكان معنا محمد أبو عليا في الهندسة الإذاعية. أطيب التحيات، وأتمنى لكم أوقاتا طيبة وسعيدة.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.